بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح متن الأصول الستة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في مسجد العلامة العثيمين بمدينة جدة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس المبارك الطيب في بيت من بيوت الله عز وجل، وهذه المجالس التي يحبها الله وكذلك تحضرها الملائكة، وأسأل الله لي ولكم أن نكون من المقبولين فيها، وأن تكون مثل هذه المجالس خالصة لوجهه. فما زلنا معكم على العهد في شرح الأصول أو كتاب الأصول الستة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد انتهينا من الأصل الأول، وفي هذه الليلة إن شاء الله سنأخذ الأصل الثاني وكذلك الأصل الثالث. تفضل.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الأصل الثاني: أمر الله بإجماع الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا يفهمه العوام، ونهانا أن نحكم بين التفرق واختلاف قبلنا فهلك، وذكر أن أمر المسلمين بإجماع الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا أراد به السنة من العدل والعدالة في ذلك. ثم صار الى ان الاعتراف في اصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الامر باجتماع الدين لا يقوله الا سيدنا محمد.
نعم. ومنهج الشيخ رحمه الله شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب في جميع مؤلفاته ورسائله ان كلامه مستنبط من الكتاب ومن السنة. وبعد أن انتهى المؤلف رحمه الله من الأصل الأول، وما هو الأصل الأول لقمان؟ الإخلاص، وما وقع الناس فيه من الشرك، انتقل إلى الأصل الثاني، وهو أمر وهو أمر في غاية الأهمية. الأصل الثاني كذلك هو أمر في غاية الأهمية، فقال: أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه إلى آخره. وأتى بهذا الأصل، أتى بهذا الأصل الاجتماع بعد الأصل الأول الإخلاص، لأن انتشار الشرك في الغالب لا يكون إلا بعد التفرق والتشاحن. انتشار الشرك في الغالب لا يكون إلا بعد التفرق وبعد التشاحن، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قارن في بعض الأحاديث بين التشاحن والشرك، ومنها حديث إن الله تعالى ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمن؟ إلا لمشرك أو مشاحن. وهذا قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين الشرك وبين التشاحن. وقد يقول قائل: وكيف ذلك؟ كيف ذلك؟ يعني كيف يكون التفرق سبب في وقوع في الشرك؟ الجواب: إن الشيطان يشغلهم بالتفرق، يشغل الناس بماذا؟ بالتفرق والتبديع والسب والشتم والتعصب المذموم والتعصب القبلي، وينسون ماذا؟ وينسون تعلم التوحيد. أشغلهم بالتفرق، لأن التعصب القبلي والتعصب المذموم للعلماء أو لأهل الضلال لا شك أنه سيسبب ماذا؟ فرقة واختلاف. فانشغلوا الناس بهذا وتركوا تعلم ماذا؟ التوحيد، فوقعوا في الشرك، فوقعوا في الشرك. وهذا الأصل العظيم الذي هو الاجتماع وعدم التفرق دل عليه الكتاب والسنة. وقال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال الله أيضا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين وإيش؟ ولا تتفرقوا فيه. أمر بعدم الفرقة. وإقامة الدين لا تتحقق، إن أردت أن تقيم الدين فلن يتحقق إلا بالأخذ بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك حث على الاجتماع ونهى عن الفرقة، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قال النووي رحمه الله: وأما قوله صلى الله عليه وسلم ولا تفرقوا، فهو أمر بلزوم جماعة المسلمين، أمر بلزوم جماعة المسلمين وتألف بعضهم ببعض، وهذه إحدى قواعد الإسلام. وأيضا في الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: يد الله مع الجماعة، صححه الألباني في ظلال الجنة. وفي رواية أيضا: وإن الشيطان مع من فارق الجماعة يركض، كما في صحيح الجامع. إذن انظر، الشيطان حريص على الاجتماع ولا على الفرقة؟ على الفرقة، لأن بسبب الفرقة يدخل فيهم ما يشاء، وأوله ماذا؟ الشرك. بل ذم الله الفرقة، فهنا حتى في قول الإمام: ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. فذم الله عز وجل الفرقة وقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره: فمن بدل أو غير أو ابتدع في دين الله ما لا يرضاه الله ولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوض، المبتعدين منه، المسود الوجوه، وأشدهم طردا وإبعادا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم، وذكر أمثلة عليهم. إذن انظروا إلى خطورة ماذا؟ التفرق. فهذا أصل من الأصول الستة التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لأهمية هذا الأصل، بل أتى به بعد التوحيد، أتى به بعد التوحيد. قال الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قال الطبري رحمه الله على هذه الآية: إن الله أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أنه بريء ممن فارق دينه الحق وفرقه وكانوا فرقا وأحزابا شيعا وأنه ليس منهم ولا هم منه. إذا من الذي يتبرأ ممن فرق الدين أو الجماعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل أمر نبيه أن يتبرأ منهم، فالله فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس منهم وهم ليسوا منه. إذا ننظر يا أحب إلى خطورة ماذا؟ التفرق، خطورة التفرق أو الافتراق عن الجماعة. وهذا والله من الأمور التي أدخلها الشيطان في هذه الأمة، والأدلة كثيرة في هذا الباب، ولكن لا أطيل في سردها لأن هذا غير أو ليس مكان للإطالة فيها. وكما قال المؤلف: الأمر بالاجتماع والنهي عن الفرقة، وهو موجود في الكتاب، في كتاب الله بكثرة، وموجود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عند سلف الأمة. الله عز وجل لم يتركنا هملا إن اختلفنا، بل وضع لنا ميزانا إن كان هناك اختلاف بين الناس أو بين الأمة. وضع الله عز وجل لنا ميزانا لنبين الصحيح من الخطأ، بل وضع لنا في القرآن والسنة، فقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فإيش؟ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ومن السنة أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، ما هو؟ كتاب الله وسنتي. إذن هذا هو الميزان. فكل أو إذا حدث اختلاف أو تفرق أو تنازع، فعلينا أن نرد هذا التنازع إلى ماذا؟ إلى هذا الميزان، إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونأخذ به. ومن لم يأخذ بهذا الميزان فقد ضل ضلالا مبينا. فالواجب أن نجتمع على كتاب الله وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فالتمسك بهما يعصم من التفرقة ومن التمزق أو شق الصف. والله عز وجل أمرنا بالاعتصام ولم يأمرنا بالتفرق. وروى الشعبي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قال: الجماعة، قال: الجماعة. قد يكون هناك اختلاف، قد يكون هناك اختلاف، وحصل اختلاف بين الصحابة أو بين التابعين، فالاختلاف في فروع، لا لم يكن الاختلاف في العقائد أو في العقيدة، وإنما اختلفوا في فروع الشرائع. فالاختلاف في فروع الشرائع يصوغ فيه الاختلاف، كالاختلاف في أمور العبادات مثلا، أو ما يصوغ فيه من أهل الاجتهاد، اجتهد العالم فأخطأ، فهذه من الأمور التي يصوغ فيها الاختلاف. مثلا اختلف في مثلا في مسألة فقهية، مثلا قال في مسألة فقهية في الصلاة أو في غيرها، فكان هناك الاختلاف، فهذا لا يجعلنا نفترق، لأن الاختلاف حصل في مسألة ماذا؟ فرعية أو فقهية، فهذا معه دليل وهذا معه ماذا؟ دليل. قد تأول في هذا الدليل وهذا قد تأول في هذا الدليل، فيحفظ له الكرامة إن كان من العلماء، فإن أصاب فله كم أجر؟ أجران، وإن أخطأ أجر واحد. إذن حتى هذا الاختلاف في المسائل الفرعية أيضا هم على ماذا؟ على الأجر، فهذا لا يصوغ فيه أو يصوغ فيه الاختلاف. ثم قال المؤلف رحمه الله: ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه من العلم والفقه في الدين. أصول الدين ومسائل الاعتقاد هذا أصول الدين، وفروعه مسائل ماذا؟ الفقه. ومسائل الفقه هذا لا إشكال فيه كما مر معنا قبل قليل، لكن كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب أي في زمنه وفي غيره من الأزمان أصبح الناس يدعون إلى التفرق، أصبح يدعون إلى التفرق وإلى مذاهب شتى، ويدعون أو يدعون أن هذا التفرق واختلاف الأحزاب، وهذا يعبد الله وهذا يطوف بالقبور، وهذا حتى في العقائد أشركوا بالله عز وجل، ويرون أن هذا الاختلاف هو رحمة في الدين، وهذا الذي يقصده الشيخ. وهذا خطأ، إنما الدعوة ودعوة الرسل إلى عبادة الله عز وجل، والدعوة إلى صراط الله المستقيم، وإلى كلمة سواء، وهي أن يخلصوا العبادة لله عز وجل لا شريك له. بل البعض من المتأخرين يقول إن التفرق حرية. لا، ليست هناك حرية في الدين، تعبد ما تريد أو تعترض على ما تريد. بل بعض دعاة الضلالة أصبح يقول أن للمرء حرية الاعتراض على الله عز وجل، نسأل الله السلامة، وهل بعد هذا ضلال؟ إنما الأمر والشرع قد أرسل الله عز وجل به الرسل، فالله عز وجل عندما خلقنا فالغاية من خلقه لنا هي ماذا؟ العبادة. وليست هذه العبادة مطلقا، بل العبادة على وفق ما يريده الله عز وجل. وبما أن العقل قاصر على فهم العبادة أرسل إلينا ماذا؟ الرسل، ليعلمونا كيف نعبد الله عز وجل، فدعونا إلى التوحيد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى التوحيد في مكة كم؟ 13 سنة. لماذا؟ لأهمية التوحيد، فإذا استقام التوحيد استقامت بقية الأعمال، فإن من مات على التوحيد لا يخلد في النار حتى وإن كان عليه بعض الكبائر، إن لم يتجاوز الله عنه ويغفر له هذه فإنه يدخل النار يعذب بهذه الكبائر، ثم مآله إلى ماذا؟ إلى الجنة، لأنه صاحب توحيد. أما المشرك فهو خالد مخلد، أين؟ في النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم قال المؤلف: وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. يعني وصل بحال الناس أن الذي يأمر باجتماع أهل الضلال طبعا، وصل بهم الأمر أنهم يرون الداعية وصاحب التوحيد وصاحب السنة إذا دعا إلى الاجتماع وعدم التفرق أنه زنديق أو مجنون. فزنديق أي منافق، ومجنون أي فاقد العقل، والزنديق هو فاسد الدين، فاسد الدين، والمجنون هو فاقد العقل. لماذا؟ لأنه خالفهم، هم لا يريدون الاجتماع، ولا بد من الاجتماع على حاكم، لا بد من الاجتماع على حاكم كما سيأتينا في الأصل الثالث إن شاء الله. فالله عز وجل أمر بالاعتصام واعتصموا، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتصام وعدم الفرقة، فالذي يدعو إلى هذا الأصل إنما هو صاحب سنة، صاحب عقيدة صحيحة. فأهل الضلال وأهل البدع لا يريدون الاجتماع، لأنهم من شياطين الإنس، وشياطين الإنس هم خدم لشياطين الجن. المسلم لم يؤمر باتباع الناس. أنت أيها المسلم، أمرك الله عز وجل باتباع الناس أم باتباع القرآن والسنة؟ أمرك باتباع القرآن والسنة، لأن الشيخ هنا مر معنا، لأن الشيخ وضح أن الله أمر بالاجتماع ونهى عن الفرقة، ذكرنا الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة. طيب من خالف هذا الأصل؟ من خالف هذا الأصل؟ من خالف الاجتماع وأمر الناس بالفرقة، هل هو أتى بسنة أم ببدعة؟ بدعة. طيب من خالف هذا الأصل هل يتابع، هل يتابع على ما هو عليه أم ينصح؟ ينصح. من خالف هذا الأصل هل ينصح به ويؤمر الناس باتباعه أم يحذر منه؟ يحذر منه. فإنك تجد في هذا الزمن أن الشخص يأتي والناس في اجتماع مع العلماء ويفرق الصف وينال من العلماء، ومع ذلك تجد من يدافع عنه، وتجد من ينشر له، ينشر له هذا الضلال، بل وتجد من يحذر ممن يحذر وممن يحذر منه أو يبين هذا الانحراف. وهذا والله عين ما قاله الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذا الأصل. فأصبح من يدعو إلى الاجتماع والتحذير من الفرقة ويحذر ممن كان سبب لهذه الفرقة أصبح عندهم جاهل، أو لا علم عنده، أو يقال عنه متصدر، أو يقال عنه كبير في السن، أو مضحوك عليه، إلى آخر هذه الجمل، نسأل الله السلامة. بل من أتى وفرق الناس فهو على بدعة، لأنه خالف ما أمر الله عز وجل به، وخالف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم. وانتهينا من هذا الأصل ونأخذ الأصل الثالث. نعم. نعم، لما بيّن الإمام محمد بن عبد الوهاب الأصل السابق وهو الاجتماع والنهي عن الفرقة وخطورة الفرقة كذلك، ذكر هنا السمع والطاعة، ذكر هنا السمع والطاعة، لأن الاجتماع لا يكون إلا على حاكم، ولا لا؟ إلا على أمير، ولا يكون الاجتماع إلا بسمع وطاعة. فلهذا أتى بهذا الأصل السمع والطاعة بعد الأصل الثاني وهو الاجتماع والنهي عن الفرقة. والسمع والطاعة لفظان شرعيان، فالسمع هو أن يصغي المسلم للأوامر التي توجه له ويطيعها ما لم تكن في معصية الله عز وجل. فالسماع المراد به القبول، فالسماع المراد به القبول، والطاعة المراد بها الامتثال والعمل. فما حكم تنصيب الإمام؟ واجب. تنصيب الإمام واجب، بل هو فرض على المسلمين، وهذا باتفاق الأئمة والأمة وإجماع الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على تنصيب الإمام قبل الانشغال بدفن النبي صلى الله عليه وسلم. لم يدفنوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى جعلوا خليفة للمسلمين، وهذا دليل على أن حكم التنصيب ماذا؟ واجب، بل هو فرض. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كما في السياسة الشرعية يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين إلا بها، فإن بني آدم لا تتم لهم المصلحة إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض. وانتهى كلامه. ولا يصلح حال الناس، لا يصلح الحال ولا يستقيم إلا بوجود حاكم أو رئيس. لماذا؟ لينظم شؤون الحياة ويوجه السلوك كذلك، ويحفظ الحقوق ويقيم العدل ويمنع الفوضى ويدفع عنهم الظلم. فلو ضربنا مثال في هذه الدنيا مع وجود الحاكم، لو ضربنا مثال حي من الأحياء لو تعطلت فيه إشارة المرور، والله بعض المرات تذهب إلى حي إشارة المرور متعطلة، جميع السيارات في الوسط، كل يريد أن يتحرك هو أولا. طب هذه في إشارة مرور، فما بالك لو كان هناك بلد بلا حاكم، ما الذي سيحدث؟ نقل بدر الدين بن جماعة عن الطرطوشي رحمه الله في قوله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، قال: قيل في معناه لولا أن الله تعالى أقام السلطان في الأرض يدفع القوي عن الضعيف وينصف المظلوم من ظالمه لتواثب الناس بعضهم على بعض، فلا ينتظم لهم حال ولا يستقر لهم قرار فتفسد الأرض ومن عليها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى لابن قاسم، قال: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس، أي من حاكم أو من أمير. بل إن السلف لأهمية الحاكم، بعض السلف يقول 60 سنة يعيش، يعني في 60 سنة مع إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان، لأن الحاكم حتى لو كان جائرا أقل شيء فيه سيحفظ فيه الأمن، سيحفظ فيه ماذا؟ الأمن. كذلك ورد عن الفضيل بن عياض وكذلك عن الإمام أحمد رحمه الله يقولون: لو كان لنا دعوة مجابة لدعونا بها للسلطان، لأن صلاح الراعي سبب في صلاح الرعية. ولهذا من مذهب أهل السنة والجماعة أن يدعو للحاكم، أن يدعو للحاكم، لأنه إذا صلح الحاكم لا شك أن الرعية ستصلح بإذن الله. ثم قال المؤلف: فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. فلهذا أمر الله عز وجل بطاعة الولاة وقرنه بطاعته: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذه الطاعة هل هي مطلقة أم مقيدة؟ مقيدة بماذا؟ نعم، أنها تكون الطاعة في المعروف، أما إذا كانت هناك طاعة في معصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. بل من الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. إذن أوجب الله طاعة الحاكم إلا في معصيته فلا طاعة له. وفي صحيح مسلم سأل سلمة ابن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، واسمعوا لهذا الحديث، قال: أرأيت إن قامت علينا أمراء، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ يعني هؤلاء الأمراء الحق الذي هو لهم يأخذونه من الرعية، والحق الذي للرعية لا يعطونهم، أي فيهم ظلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر، أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه لم يجبه، ثم سأله مرة ثانية فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ثم سأله فجذبه الأشعث بن قيس وقال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. الكل سيقف أمام الله عز وجل، فأنت ستحاسب على ما أمرك الله عز وجل به إليهم، وهي الطاعة والسمع والطاعة وحقوق الولاة، وهم سيحاسبون أيضا أمام الله عز وجل على هذه الواجبات التي للرعية عندهم. وكذلك من الأدلة على تنصيبها الإمام قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. ومثله عن أبي هريرة: لا يحل لثلاثة يكونون بفلاء من الأرض إلا أمروا أحدهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإذا كان قد أوجب في أقل الجماعات وأقصر الاجتماعات أن يتولى أحدهم، كان هذا تشبيها على وجوب ذلك فيما هو أكثر من ذلك. فبما أن الأمارة تكون في سفر على ثلاثة أو أربعة أو خمسة، فمن باب أولى أن يكون في بلدان فيها مئات الآلاف والملايين من البشر. وقال أئمة الدعوة رحمهم الله عند إيرادهم لطائفة من الأحاديث في هذا الباب، قال: إذا فهم ما تقدم من النصوص القرآنية، أي في السمع والطاعة، والأحاديث النبوية، وكلام العلماء المحققين في وجوب السمع والطاعة لولي الأمر وتحريم منازعته والخروج عليه، وأن المصالح الدينية والدنيوية لا انتظام لها إلا بالإمامة والجماعة، تبين أن الخروج عن طاعة ولي الأمر والافتيات عليه بغزو أو غيره معصية ومشاقة لله ورسوله ومخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة. ثم بيّن الشيخ في آخر هذا الأصل أن هذا الأصل قد صار لا يعرف عند كثير من الناس، أي أن هذا الأصل وهو السمع والطاعة لا يعرف عند كثير ممن يدعي العلم، لأنهم يجهلون السمع والطاعة، لم يدرسوا التوحيد، لم يتعلموا التوحيد، ولم يتعلموا السنة وما لها من فضل وما لها من أهمية. فإذا كان هذا حال من يدعي العلم، فكيف بحال الجاهل؟ هل سيعرف السمع والطاعة؟ لا. وهؤلاء الذين لا يدعون إلى السمع والطاعة، أو دعوا الناس للمظاهرات أو للخروج، فهؤلاء أصلا ليسوا من أهل السنة والجماعة، بل هم دعاة ضلال. لماذا؟ لأنهم خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر على جور الحكام، أمر بالصبر في وصيته للصحابة، قال: اصبروا. فقال الصحابي: إلى متى يا رسول الله؟ قال: إلى أن تلقوني على الحوض. هذا أمر ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الدعاة الضلال قال: اخرجوا مظاهرات. فإذن هل هؤلاء على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. إذن هم خالفوا، فإذن هم ليسوا على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، بل عند مثل هؤلاء الناس الذي يخرج على أئمة المسلمين وينكر المنكر على المنابر ويتكلم على الحكام على المنابر وفي المواقع في الإنترنت، والذي ينادي بالثورات وبالمظاهرات، مثل هذا عندهم هو شجاع، مثل هذا عندهم شجاع، بل يقولون هذا لا تأخذه في الله لومة لائم. لماذا؟ لأنه على التوجه الذي يريدونه. نسأل الله السلامة. فعلى الناس أن يعرفوا أهمية التوحيد وليتعلموه ولينشروه وليعرفوا حقوق الولاة. فالواجب على المسلم أن يراعي مثل هذا الأصل ويهتم به. فإذا عرف كل واحد ما له وما عليه وقام به على وفق ما أمر الله عز وجل به وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم لسار الناس في خير وإلى خير. فالواجب علينا رعاة ورعية حكاما ومحكومين أن نقوم بما أوجب الله علينا من التحاب والتعاون على البر والتقوى والاجتماع على المصالح ليقوم جميع المسلمين ويكونوا يدا واحدة ويقومون بالتوحيد وعبادة الله عز وجل، لأن هذه الغاية من وجودنا على هذه الأرض. ثم بعد ذلك سننتقل إلى الدار الآخرة، ولن تجد أمامك إلا ما قدمت، إن خيرا فهنيئا لك، وإن شرا فهذا ما كسبت يداك به. ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يكون هذا المجلس شاهدا لنا يوم القيامة، ونجعله الله عز وجل في موازين حسناتنا.